طابت أوقاتكم جميعا مستمعي الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكمة لقلبك. في رحلة لي إلى اليابان قيل لي إن العنصرية لا تزال باقية بين المؤمنين المسيحيين من خلفية صينية وأولئك من خلفية يابانية، في حين أن الكنيسة يجب أن تكون المثال الأفضل للمحبة، لكن للأسف كثيرا ما تعكس الانقسامات والتمييز العنصري الموجود في العالم. يسعدني أعزائي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة المنتظمة في الإنجيل المقدس 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة. دراستنا في هذه الفترة تتحدد في سفر أعمال الرسل، وهي مبنية على سلسلة مواعظ قدمها جناب القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. ودراسة اليوم مأخوذة من سفر أعمال الرسل الأصحاح 6، أقرأ بدءا من الآية الأولى وإلى الآية 7، وهذا نصها: وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. فدعا 12 جمهور التلاميذ وقالوا: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة 7 رجال منكم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا ستيفانوس رجلا مملوا من الإيمان والروح القدس، وفيليبوس وبروخوروس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا، الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. في دراسة اليوم لهذا المقطع سنتعرف إلى هوية وحياة الكنيسة الأولى. كنا قد قرأنا في سفر الأعمال الأصحاح 2:41 أن 3,000 شخص آمنوا بالمسيح ومعا كونوا أول تجمع للكنيسة. ثم أضاف لوقا كاتب سفر الأعمال في الأصحاح 2:47 أن أعدادا كبيرة من رجال ونساء كانوا ينضمون إلى الكنيسة كل يوم. حسب الظاهر كان هناك من يدون هذه الزيادات. ولما نصل إلى الأصحاح 4 نقرأ أن كان عدد المؤمنين وصل إلى 5,000. ثم في الأصحاح 5:14 نكتشف أن العدد يتضاعف. والآن حسب الآية 7 نكتشف أن العدد يتضاعف جداً. المؤمنون يجتمعون في الهيكل في مبناه الجميل وأروقته الواسعة. هذا طبعا أثار حفيظة السنهدريم الذي كان قد حاول مرارا كبح جماح هذه الحركة وفشل. والآن مع ازدحام الهيكل بالمؤمنين المسيحيين لم يعد أعضاء المجلس حتى قادرين أن يدخلوا إلى مكاتبهم دون التعرض لصلوات المؤمنين، ولم يعودوا قادرين حتى على تقديم الذبائح الحيوانية دون أن يسمعون الوعظ يأتي إلى أسماعهم دون قدرة منهم على توقيفه. إلى الآن يجد المجلس أن يديه مربوطتان، لكننا للأسف سنكتشف أن في الكنيسة نفسها القدرة الكامنة على حل نفسها. كانت الكنيسة قد واجهت الاضطهاد بشجاعة، كما واجهت الفساد بطهارة، أما الآن فتواجه أول حالة من الاختلاف والتمزق الداخلي. هذا ما نصت عليه الآية الأولى التي قرأت لتوي، أقرأها ثانية: وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية. نتوقف هنا لحظات لتوضيح نقاط عدة. الأولى: إن الكنيسة أو الكنائس الحية الناشطة ليست فوق المشاكل، ليست في منأى عن المشاكل. فالكنيسة الأولى لم تحتفل بعد بعيدها الأول وتطرأ مشكلة، هناك اعتراض وتذمر، تهامس بين المؤمنين والمؤمنات. ليس قصدي أن أقلل من أهمية أو جدية هذه المشكلة، سأصفها بعد لحظات، لكن أشير الآن إلى أن هذه الكنيسة كانت تزيد في عددها عن 20,000 مؤمن ومؤمنة، وكانت كنيسة شجاعة نامية جريئة، لكن كأي كنيسة أخرى لها مشاكلها وتحدياتها. بمعنى أن الكنائس الكبيرة والتي تنعم بقيادات قوية كما الكنيسة الأولى ليست فوق المشاكل. أما طبيعة التذمر فكانت أن أرامل اليونانيين لم يكونوا يلقون الاهتمام باحتياجاتهم اليومية مثل أرامل العبرانيين. كانت المشكلة متوارثة عن تقليد يهودي. كانت العادة قديما أن يخرج اثنان من المجامع اليهودية إلى الأسواق العامة وإلى بيوت الخاصة كل صباح يوم جمعة، يجمعون فيها المال والطعام، ومن ثم يقومان بتوزيع هذه المؤن. الظاهر أن الكنيسة المسيحية تبنت نفس التقليد، أو جماعة المؤمنين الأول تبنوا نفس التقليد، ولا سيما أنهم كلهم جاءوا من خلفية يهودية. نحن نفهم من نص سفر الأعمال أن كان هناك يهود من خلفيتين مختلفتين في الكنيسة الأولى، يهود يونانيون ويهود فلسطينيون أو عبرانيون. اليهود العبرانيون أو الفلسطينيون هم نسل الفئة من اليهود الذين تركوا بابل بعد السبي البابلي وعادوا إلى فلسطين تحت قيادة عزرا ونحميا. هم الذين واجهوا صعوبات في إعادة بناء مدينة أورشليم لسابق مجدها، نطقوا العبرية والأرامية، وكانوا ملتزمين بالنصوص التوراتية العبرية. أما اليهود اليونانيون فكانوا نسل اليهود الذين في زمان السبي تشتتوا إلى بلدان غير بلاد ما بين النهرين مثل مصر وغيرها، والتي على خلاف بابل كانت تقع تحت تأثير الحضارة اليونانية. وهكذا نطقوا اليونانية وتبنوا أسلوب المعيشة اليوناني، ولسبب أو لآخر واصلوا العيش خارج فلسطين. وحسب ما نكتشف من الكتابات العبرية القديمة، فقد نظر اليهود الفلسطينيون إلى اليهود اليونانيين على اعتبارهم إسرائيليين من الدرجة الثانية. بمناسبة الفصح اليهودي، كانت أعداد كبيرة من اليهود اليونانيين قد وفدت مدينة أورشليم القدس، وكانوا من ضمن أعداد أكبر من اليهود الذين وفدوا من بلدان كثيرة أخرى، والذين كما عرفنا سمعوا الرسل ينطقون بلغاتهم المختلفة لدى حلول الروح القدس عليهم يوم الخمسين. وهكذا قبل بعض منهم الإيمان بالمسيح وأصبحوا جزءا من الألاف الذين اعتمدوا. وبعد انتهاء العيد اختاروا أولئك أن يبقوا في أورشليم وأن ينخرطوا في عمل الله الرائع في تلك المدينة. لكن للأسف قرون عديدة من التمييز لم تمحى من الذاكرة لمجرد أن أصبح هؤلاء مسيحيين. كما يقول القس ديفيد جيريمايا في هذا الموضوع: المشكلات دائما أسرع في الدخول إلى الكنيسة من الانتصارات، والاختلاف والانقسام عار على أي كنيسة، لسيما وأن كنيسة المسيح والمتوقع منها أن تغير العالم إلى عالم أفضل تفقد شهادتها للمجتمع، ولا تستطيع حتى حلول مشاكلها الداخلية والمحافظة على وحدتها. هذا ما كتبه القس ديفيد جيريمايا في الموضوع. آتي الآن إلى ملاحظة الثانية أو المبدأ الثاني في هذا النقاش، وهي أنه بنعمة الله وبالحكمة التي وهبها الله لرسله استطاعت الكنيسة الأولى أن تواجه المشكلة وأن تحلها بهذا المبدأ، وهذا المبدأ يصدق على كل الأزمنة والأوقات، وهو الآتي: وحدة الكنيسة، أي كنيسة، يمكن أن تتحقق رغم تنوع خلفية أعضائها. في رحلة لي إلى اليابان قيل لي إن العنصرية لا تزال باقية بين المؤمنين المسيحيين من خلفية صينية وأولئك من خلفية يابانية. في الولايات المتحدة الأمريكية التمييز العنصري هو بين البيض والسود، في حين أن الكنيسة يجب أن تكون المثال الأفضل للمحبة بين بيض وسود وحمر وصفر، لكن للأسف كثيرا ما تكون الكنيسة انعكاسا للانقسامات والتمييز العنصري الموجود في العالم. وأنا أقول لأعضاء كنيسة البيض في هذا اليوم وأكرر: إن كنت يا أخي الإنسان الأبيض تواجه مشكلة في جلوس مؤمن أسود أو مؤمن شرقي أو أي مؤمن من أي خلفية أخرى بجانبك لأنه ليس أبيض نظيرك، اسمح لي أن أقول لك أن يمكنهم هم البقاء في مقاعدهم ويمكنك أن تترك المكان، فنحن بحاجة إلى مقعدك. للأسف أيضا أن ينقل بعض المؤمنين عنصريتهم إلى مكان عملهم ومكان سكناهم، فنجعل فروقا بين فقير وغني، بين عامل وموظف، لا بل قد نحكم على آخرين من سياراتهم أو من ثيابهم التي يلبسونها أو من أحذيتهم. في رسالة يعقوب يكتب هذا الرسول في الأصحاح الثاني ويقول: يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة، فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير: قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتبون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوة الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟ وأما أنتم فأهنتم الفقير. المبدأ الثالث الذي أيضا يبقى صادقا عبر كل الأجيال هو أن الأولويات تبقى دائما الأولويات رغم شتى الضغوطات. أنا أستخدم اللفظ الضغوطات لأن التجربة كانت موجودة أن ينخرط الرسل أنفسهم في حل المشكلة القائمة. كان من الممكن جدا أن يختار الرسل أن يتدخلوا هم مباشرة في الحل. قال أحد الشراح في هذا الصدد: كان يمكن للرسل أن يجتمعوا للنظر في المشكلة، فيقول بطرس: يمكن أن نستيقظ في ساعات الصباح المبكرة ونتأخر في النوم ونحل هذه المشكلة، ويجيب يوحنا قائلا: يمكن أن نفوت فرصة الغداء للقيام بهذا العمل، ويختم يعقوب: رأيي من رأيكما، فلو نحن فعلنا ما اقترحتما نستطيع أن نحل المشكلة كليا. الواقع أخي الكريم أننا بالطبيعة نحاول نحن أنفسنا حل كل المشكلات، لكن كما نرى من الأصحاح الثاني والآية السادسة، مع نمو الكنيسة زادت الاحتياجات، وعرف قادة الكنيسة أي الرسل أنهم لا يقدرون أن يقوموا هم بكل الأعمال. أذكر هنا أننا عندما ابتدأنا كنيستنا في مدينة كاري، كنت أنا الذي أزور نزلاء المستشفيات من أعضاء الكنيسة. أما الآن مع نمونا العددي، فإن شماميسة كنيستنا هم الذين يقومون بهذه الخدمة، إلا في حالات استثنائية عندما تكون حالة المريض صعبة جدا وتكون حياته في خطر. لا، بل يبدو أن رؤيتي في زيارة للمرضى أصبحت موضع تساؤل واستغراب. في المدة الأخيرة ذهبت في مثل هذه الزيارة، ولما ولجت غرفة المريض نظر إلي هذا الأخ وقال: ما عسى أن يكون الأمر حتى تأتي أنت راعي الكنيسة لزيارتي، لابد أن وضعي لا ينبئ بالخير. قصدي مما سبق أخي الكريم التأكيد على أنه كما كان في كنيسة أورشليم الأولى، هكذا اليوم وجب تحديد أولويات الخدمة واتباع هذه الأولويات بشكل دقيق، ولا سيما عندما تكون الكنيسة كنيسة نامية. بالنسبة للرسل، حددوا خدمتهم أو مسؤولياتهم الرئيسية بخدمتين اثنتين: خدمة الصلاة وخدمة الكلمة، أي الوعظ والتعليم. المبدأ الثابت الرابع هو أن خدمات الكنيسة يجب أن تحدد على ضوء شخصية الخادم وليس على ضوء خبراته. لقد تم اختيار 7 رجال. ماذا كانت صفاتهم؟ كان مشهودا لهم وكانوا مملوئين من الإيمان والروح القدس. الكلمة المستخدمة في اليونانية والمترجمة بالعربية مشهودا لهم تفيد الفحص والتدقيق. بكلمات أخرى، لم يفتح الرسل باب الترشيح حتى يرشح المؤمن نفسه لأن يقوم بهذه الخدمة، لم يفتح باب التطوع. ذلك أن خدمة الآخرين تتطلب أشخاصا مملوئين من روح الله، أي يعيشون تحت سيطرته وقيادته. هذه الخدمة تتطلب أشخاصا معطائين، ومن ذلك معطائين لنفوسهم. إذن الموضوع ليس موضوع خبرة، بل موضوع ملكية روح الله للإنسان. سمعت مؤخرا عن إحدى الكنائس على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، كانت في حاجة إلى مؤمن يهتم بخدمات غير المتزوجين. فتبرع رجل يعمل في مهنة الحلاقة، وكان هو وزوجته وضيعي الحال، لكنه فتح بيته وقدم ما عنده، إذ كان يدعو المتزوجين بين الحين والآخر إلى منزله ومنزل زوجته. كان الله قد وهب هذا الرجل موهبة التعليم، تعليم الكتاب المقدس. ابتدأت مجموعته تزداد عددا حتى وصلت إلى 100 من المؤمنين ممن يحضرون صفوفه في مدرسة الأحد يوم الأحد ويستمعون ويستفيدون من تعليمه. اجتمع مجلس الكنيسة للنظر في الموضوع، وقرر المجلس أن يستعيد عن هذا الحلاق، أن يوقفوه عن خدمته وأن يستبدلوه بإنسان آخر حاصل على شهادة في اللاهوت من أحد المعاهد. ما يؤسف له جدا أن يكون مثل هذا التصرف شائعا في كنائسنا. كم من المرات تحتاج الكنيسة إلى رجل أو إلى سيدة يديرون حسابات الكنيسة، فيبحثون عن الحاصرين على شهادات في المحاسبة، بينما كان الأولى أن يبحثوا عن رجال مملوئين إيمانا وحكمة. بكلمات أخرى أخي الكريم، خدمة المسيح والكنيسة ليست موضوع شهادات أو موضوع خبرة، بل تعتمد أساسا على شخصية المؤمن وعلى أخلاقياته وسلوكياته الروحية. المبدأ الخامس هو أن نضوج الكنيسة يظهر عندما لا يسيطر القادة على كافة الخدمات، بل عندما يقومون بتوكيل الآخرين القيام بها كما فعلت الكنيسة الأولى، إذ قاموا بتوكيل خدمة التوزيع على شمامسة اختاروهم مشهودا لهم ومملوئين من الروح القدس، ووضعوا على هؤلاء الرجال السبعة الأيادي. وضع الأيادي كان إشارة إلى عملية التوكيل. نلاحظ أن الذين وقع عليهم الاختيار للقيام بهذه الخدمة بخدمة الفقراء حملوا كلهم أسماء يونانية. في بعض الأحيان تظهر قوة القائد الناجح مثل ما نرى في حياة ومثال الرسل، ليس فيما يتمسك به القائد ولا بما ينفذه، بل بما يوكل الآخرين عليه وبه. بولس الرسول يبين في رسالته إلى أهل أفسس في الأصحاح الرابع أن مسؤولية الرعاية هي تأهيل المؤمنين للخدمة. يكتب في هذا الصدد قائلا: وهو، أي الله، وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. لماذا؟ لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، تكميل أو تأهيل القديسين. لست أستغرب إن كان الرسل قد تعرضوا للانتقاد من قبل الكنيسة لسبب اختيارهم أولئك الرجال. أقول لربما لأنني أتصور أحدهم بحاجة إلى تشجيع أو إلى زيارة، وعوضا أن يقوم الرسل بتشجيعه أو بزيارته يقوم الشمامسة بذلك، لذا قد يثير هذا تساؤلات الناس. الواقع أن الرسل عرفوا تماما مسؤوليتهم وتحددوا بها بغض النظر عن أي تذمر أو اعتراض. أولويتهم كانت خدمة الكلمة والصلاة. هم في الأخير لم يتركوا مشكلة التوزيع بلا حل، إنما أوكلوا آخرين على تلك المسؤولية. المبدأ السادس هو أن الخدمة المسيحية الفعالة تبقى إرساليتها ودعوتها واضحة أمامها رغم التحديات. نقرأ حسب الآية السابعة من الأصحاح السادس من سفر الأعمال ما يأتي: وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. ما أروع هذه الآية! يتضح أن تقسيم الخدمة بين قساوسة أو شيوخ وشمامسة نال بركة من الله، إذ أن المشكلة تحولت وأصبحت سببا لبركة وتوسع. والآن نسأل نفوسنا سؤالا أو اثنين. لقد اكتشفنا هجمات إبليس ضد الكنيسة. إبليس يقوم بنفس الهجمات ضد المؤمنين أفرادا. إحدى صور هذه الهجمات هي الاضطهاد. صورة أخرى لهجمات إبليس هي عمله في الأفراد، عندما قاد حنانية وسفيرة للكذب على الروح القدس في الرياء والنفاق. صورة ثالثة هي أن ينشغل المؤمن بنفسه واهتماماته وأن يظهر عكس ما يبطن. هجوم آخر لإبليس هو الشقاق، لكن يوجد هجوم أخير أشير إليه وهو الإلهاء. كتب أحد الشراح عن هذا المقطع من سفر الأعمال وقال: حاول إبليس أن يتغلب على الكنيسة بواسطة التهديد ولكنه فشل، ثم استخدم أناسا مثل حنانية وسفيرة وفسادهما وفشل أيضا، والآن يحاول إبليس إلهاء الرسل عن دعوتهم الأولى وهي المنادات والكرازة والتعليم عن المسيح وباسمه. وهكذا أن يتركوا الكنيسة عرضة لتعاليم مغلوطة، وذلك بأن يجعل الرسل ينشغلون بخدمة الموائد أو التوزيع. سؤالي لك يا مستمع الفاضل، ما هو الأمر الذي يضعه إبليس أمامك فيلهيك عن إتمام مقاصد الله لحياتك؟ ما يلهينا إبليس به لا يجب أن يكون شرا بالضرورة، لربما هي علاقة تضعفنا وتضعف مسيرنا مع الله عوض أن تشجعنا في مسيرنا معه. لربما يكون نشاطا نقوم به، مثل أن نقضي ساعاتنا ولياليانا أمام التلفزيون. لذا نسأل، ماذا نفعل للدفاع عن أولوياتنا وخدمتنا؟ المطلوب أن نفعل ما فعله الرسل، أي أن نقوم بالخدمة التي دعانا الله إليها. لاحظوا أن من بين الرجال السبعة الذين تم تعيينهم لخدمة التوزيع أو الموائد، كان هناك رجل اسمه ستيفانوس وآخر اسمه فيليبوس. سنتعرف أكثر إلى هذين الرجلين في دراساتنا اللاحقة في سفر الأعمال، وسنكتشف أنهما كانا موهوبان في الكلام والوعظ، لكنهما لم يعترضا على اختيارهما في هذه الخدمة كونها ليست خدمة بارزة مثل خدمة التعليم والوعظ. ارتضيا بهذه الخدمة واعتبرا أنها لهما من الله. هل نحن نقبل خدمات لا نبرز نحن فيها ولا نأخذ فيها الدور الرئيسي؟ كان يمكن أعزائي الكرام نتيجة هذه المشكلة في التوزيع أن تنقسم الكنيسة الأولى، وأن يكون هناك كنيستان، واحدة لليهود الفلسطينيين وأخرى لليهود اليونانيين. لكن الرب قاد الرسل إلى اختيار وتعيين الشمامسة، وهكذا المحافظة على وحدة الكنيسة. هجمات إبليس فشلت لأن الرسل حافظوا على أولويات خدمتهم، لأنهم لم يختاروا رجالا أصحاب خبرة، بل اختاروا رجالا مشهودا لهم ومملوئين من الإيمان والروح القدس. يسرني مستمعي الكرام أن أتلقى أسئلتكم وتعليقاتكم على العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. أذكركم بأن هذه البرامج تأتيكم 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الموعد، لذا تطلعوا للقاء بكم يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب مع جميعكم.